أصدقائي المستمعين، يطيب لي في هذا اليوم أن أرحب بكم ترحيبا خاصا في لقاء جديد مع كلمة الله مع مائدة غنية وسخية، أدعو نفسي وأدعوكم إليها، مصليا أن نجد جميعا شبع أرواحنا فيها، ولإلهنا صاحب هذه الكلمة كل الشكر والتسبيح. ما زلنا في صدد تناول سفر إشعياء من العهد القديم، وقد وصلنا إلى الفصل 55 منه. رأينا آلام المسيح الرهيبة، ولكننا قلنا بأن المسيح لم يكن بحاجة لتعاطف الناس آنذاك، كما أنه ليس بحاجة لتعاطفنا نحن الآن، فهو لم يمت ميتة شهيد، ولم يعتنق قضية خاسرة، بل كان متروكا من الله، وقلنا بأن المسيح حمل أحزاننا نحن، وتحمل أوجاعنا نحن، فلم يكن لدى الرب يسوع أحزان وأوجاع في الأصل، بل إنه كان سعيدا جدا في إرساليته هنا على الأرض. نحن لدينا مخلص حي ومسرور لأن معاناته وآلامه أدت إلى رضاه، فقد أخذ عنا جحيمنا لكي نتمكن من الاستمتاع بسمائه. إنه مسرور لأنه جاء الملايين من الناس إليه عبر العصور وذاقوا حلاوة التحرر من الشعور بالذنب، ووجدوا المسامحة لديه، وتمتعوا بالشفاء من برص الخطية. ويمكنك عزيزي المستمع أن تجلب مزيدا من الفرح والسرور إلى قلب الرب يسوع عن طريق قبول عطية الحياة الأبدية التي يريد أن يهبها لك. إنه لا يطلب منك أي شيء، بل يريد أن يعطيك كل شيء. في الفصل 54 من إشعياء رأينا الترنيمة المصاحبة للخلاص، فالفداء سيجعل العالم يرنم، المفديون سيرنمون عن البركات وعن الفداء وعن الفرح، وما من أحد سوى المفديين سيرنمون عن الفرح، وهم سيرنمون عن الفداء سواء في الأرض أو في السماء. نأتي اليوم إلى الفصل 55 من إشعياء. معاناة العبد في الفصل 53 تفسح المجال لتقديم الخلاص في هذا الفصل. في الفصل 54 كانت الدعوة محصورة في الشعب القديم، أما في هذا الفصل فإن الدعوة تشمل العالم كله، وقد وصل الإنجيل أولا إلى العبرانيين ومن ثم إلى الأمم، وأعتقد بأن هذا هو ما قصده الرسول بولس حينما قال في رسالة رومية: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. وهذا لا يعني أن اليهودي يتبوأ مكانة عليا، وفي الوقت نفسه فإنه لا يتبوأ مكانة متدنية، بل هو في نفس المكان مع الآخرين. لقد وصل الإنجيل إلى اليهود في بداية الأمر، وقد كرز الرسول بطرس في يوم 50 إلى جميع اليهود، ولم يكن هنالك أي أممي بين الحضور، لكن هذه الدعوة انتشرت حتى وصلت إلى العالم أجمع. وهذا شيء جدير بالملاحظة، لأنه لم يكن هنالك سوى عدد قليل جدا من القادة الدينيين الذين لديهم نظرة عالمية. وبسبب عمل العبد المتألم في الفصل 53، فقد بات من الممكن توجيه دعوة الخلاص إلى العالم الضال بأكمله. والدعوة في يومنا هذا عالمية مع وجود شرط واحد كما سنرى لاحقا، وهذه الدعوة ليست محصورة في نطاق الاختيار الإلهي، بل هي تعتمد على الإرادة الحرة لكل من يسمع بها، فكل إنسان مدعو للبحث عن الله. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات الخمس الأولى من الفصل 55 من إشعياء.
أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. لماذا تزنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم. أميلوا أذانكم وهلموا إلي، اسمعوا فتحيا أنفسكم. وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقة، هو ذا قد جعلته شارعا للشعوب، رئيسا وموصيا للشعوب. ها أمة لا تعرفها تدعوها، وأمة لم تعرفك تركض إليك، من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل، لأنه قد مجدك.
أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. يبدأ هذا الفصل بدعوة قلبية من الله موجهة إلى كل شخص كي يقف ويفكر في خلاصه. كلمة أيها هنا بمثابة صرخة استغاثة مروعة في الليل، فالله يريد من كل شخص أن يرى ذراع خلاصه العظيمة. الدعوة هنا مسكونية أو عالمية، وهذه الدعوة مختلفة عن الحركة المسكونية التي ينادي بها البشر حاليا، فدعوة الله المسكونية تعني توصيل الإنجيل إلى الناس جميعا. أيها العطاش جميعا، إنها دعوة موجهة لكل رجل وكل امرأة وكل طفل يعيشون على سطح هذه الأرض، وهذا يعني كل شخص مهما كانت مكانته وعرقه ولغته وأحواله، فالجميع مشمولون بهذه الدعوة. لكن لاحظ صديقي المستمع بأن هذه الدعوة محصورة في العطاش، إنها دعوة موجهة إلى هؤلاء الذين لم يرتوي عطشهم من ماء هذه الحياة، فالدعوة موجهة لهؤلاء كي يشربوا ويرتووا من الينابيع الأبدية. هذه هي الدعوة صديقي المستمع، أيها العطاش جميعا. فإن قلت أنا غير مهتم، أنا لست عطشا، أنا قانع وراض عن الأشياء التي في هذه الحياة، فاعلم بأن هذه الدعوة إذن ليست موجهة لك، وهي لن تصبح موجهة لك إلا إذا أصبحت عطشا. عند مفترقات الحياة وضع الله إعلانات تقول: هل أنت عطش؟ أيها العطاش جميعا، فهل أنت متعب من هذا العالم عزيز المستمع؟ هل تبين لك أن هذا العالم لا يستطيع إرضاءك أو إطفاء ظمائك؟ هل تتوق إلى ما هو أفضل؟ الله يقول بأن لديه شيئا ما لك، كما يقول لك الله بأنك تستطيع الحصول على هذه الأشياء بدون مال. لماذا؟ لأننا رأينا في إشعياء 53 بأن الرب يسوع المسيح قد دفع الثمن على الصليب. هذه هي صديقي المستمع دعوة الله لك، تعالوا اشتروا وكلوا. إنه لا يدعوك للشرب فقط، بل يقدم لك أيضا خبز الحياة. لاحظ عزيزي المستمع بأن هنالك ثلاثة أنواع من المشروبات هنا. أولا المياه، وهي ترد هنا بصيغة الجمع، وفي اللغة العبرية تستخدم صيغة الجمع للدلالة على درجة التفضيل، فهذا الماء رائع للغاية لدرجة أنه ليس من اللائق أن يعبر عنه بصيغة المفرد، كما أن المياه تشير إلى الوفرة في الكمية وفي النوعية، وهذا الماء يروي الروح، إنه الماء الذي قدمه الرب يسوع حينما وقف ذات يوم في الهيكل وقال: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. وهكذا فإن المسيح هو ينبوع الحياة، إنه ماء الحياة ومخلصنا. الخمر هو النوع الثاني من المشروبات المقدمة هنا، وهو يرمز للفرح. نقرأ في سفر الأمثال: أعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس. وفي تسالونيك الأولى نقرأ: وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس. فالفرح هو ما تحصل عليه حينما يصبح المسيح مخلصك والسيد على حياتك أيضا. فحينما تتعرف صديق المستمع على المسيح تصبح فرحا، ويقول الرسول يوحنا في رسالته الأولى: نكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. وثالثا الحليب أو اللبن، وهو النوع الثالث من المشروبات المذكورة في هذه الآية. واللبن ضروري للنمو لا سيما للصغار، ومن المؤكد أن حليب كلمة الله لازم وضروري للنمو الروحي. يقول الرسول بطرس في رسالته الأولى: كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. هل سبق لك يا صديقي أن رأيت رد فعل طفل رضيع حينما يرى أمه قادمة وهي تحمل زجاجة الحليب بين يديها؟ إنه يحرك قدميه ويديه فرحا ويصدر الكثير من الأصوات. لكن لماذا يفعل ذلك؟ لأنه يريد الحليب. وهكذا ينبغي على كل ولد من أولاد الله أن يشتهي حليب كلمة الله بالطريقة نفسها. فإن كنت صديقي المستمع مؤمنا ولا تحب أن تدرس كلمة الله فهنالك مشكلة ما. والمشكلة الكبرى في كنائسنا في الوقت الحالي هي أننا نهتم بالترفيه والتسلية فقط، فنحن نهتم بالمساقات المبسطة والولائم والحفلات واللجان، لكننا لا نقوم بتوصيل كلمة الله كما ينبغي. فإن كنت يا صديقي مؤمنا حقيقيا فينبغي عليك أن تشتهي لبن كلمة الله. عدد 2، لماذا تزنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم. الكثير من الناس ينفقون أموالهم على أشياء عديمة النفع وهم يعتقدون بأنها خبز، لكن من المؤسف أن تنفق مالك صديقي على شيء لا يشبع قلبك أو حياتك. والسؤال المطروح هنا هو لماذا تزنون فضة لغير خبز؟ إن متع هذه الدنيا باهظة الثمن، ورغم أنك تدفع الكثير لتحصل عليها إلا أنها غير قادرة على إشباعك أبدا. إنها متع زائفة لا تقدر أن تشبع النفس. فحينما كان المليونير جاي جولد على فراش الموت قال: أنا أشقى شخص على هذه الأرض. وقد كان لورد بيرون يتمتع بالشهرة والنبوغ والمال وعاش حياة مرفهة، لكنه كتب يقول: كل التعاسة والشقاء لي وحدي. لما لا تأتي صديقي المستمع إلى المائدة التي يمكنك أن تجد عليها الماء والخمر والحليب والخبز الذي يشبع؟ فينبغي علينا جميعا أن نجتمع حول هذه المائدة. عدد 3، أميل آذانكم وهلموا إلي، اسمعوا فتحي أنفسكم وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقة. كان الله رحيما بداود، وسوف يكون رحيما معك صديقي المستمع ومعي في هذا اليوم. فكما اختار الله داود فإن بإمكانه أن يختارك ويختارني. عدد 4، هو ذا قد جعلته شارعا أو شاهدا للشعوب، رئيسا وموصيا للشعوب. يسوع هو الشاهد الأمين لنا صديقي المستمع. عدد 5، هأمة لا تعرفها تدعوها، وأمة لم تعرفك تركض إليك من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك. هأمة لا تعرفها تدعوها. في ذلك اليوم لم يكن النبي إشعياء يعرف عن الدول العظمى في وقتنا الحاضر، لكن هذه الدول مشمولة في هذه النبوة. نواصل الآن تأملاتنا في الفصل 55 من إشعياء، ونقرأ ابتداء من الآية 6 منه وحتى نهاية الفصل.
اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم، لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له، لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون، الجبال والأكام تشيد أمامكم ترنما، وكل شجر الحقل تصفق بالأيادي، عوضا عن الشوك ينبت سرو، وعوضا عن القريس يطلع آس، ويكون للرب اسما علامة أبدية لا تنقطع.
شكرا يا رندا. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. طريق الله وطريق الإنسان متضاربان ومتنافران، وعلى الرغم من سيادة الله واختياره للمؤمنين، إلا أن هذا لا يعفي الناس من البحث عن الله وطلبه. لهذا قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا: كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. وهكذا لا يمكنك صديقي المستمع أن تجلس مكتوف اليدين وتقول بأنك لست من المختارين، فبمجرد مجيئك إلى الرب تصبح مختارا، وبالتالي فإن مجيئك للرب أمر منوط بك أنت. عدد 7: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. المشكلة التي يعاني منها الناس اليوم ليست فكرية. فقد تقول عزيزي المستمع: هنالك حواجز فكرية ينبغي علي أن أتخطاها وأتجاوزها قبل أن آتي إلى المسيح. لكن لا يا عزيزي، فالشيء الوحيد الذي يبعدك عن الله هو الخطيئة. والله يقول ليترك الشرير طريقه، وحينما تقوم بذلك فسوف تصبح مستعدا للمجيء إليه، ولن يحدث هذا إلا حينما تصبح عاطشا بالفعل. والآن يقول الله في عدد 8: لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. إن طرق الله مختلفة تمام الاختلاف عن طرق الإنسان، والإنجيل هو طريق الله، فهو ليس من صنع البشر. نقرأ في رسالة غلاطية ما يلي: وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به، أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. فالإنجيل هو كلام الله، إنه إنجيل الله. عدد 9: لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا علت الطرق عن طرقكم وأفكار عن أفكاركم. لم يكن بالإمكان أن يأتي الإنجيل إلا بواسطة الإعلان، لأن منطق الإنسان لا يمكن أن يسير وفقا لطريق الفداء من تلقاء نفسه. وحينما يتم نشر الإنجيل يصبح التركيز منصبا على صحة كلمة الله ومصداقيتها وأهميتها. عدد 10 و11: لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. في هذا المقطع الختامي في هذا الفصل 55 يتم التركيز على كلمة الله. فالمكان الوحيد الذي يوجد فيه الإنجيل هو كلمة الله، والخلاص إعلان من الله. وكلمة الله مشبهة هنا بالمطر الذي يتساقط من السماء. أترى صديقي المستمع، إن الإنجيل لا يطالبك بالقيام بأي شيء، كما أن الإنجيل ليس من اختراع البشر، فالإنسان لا يشق طريقه إلى الله بنفسه عن طريق مجهوداته وأعماله، بل هو يتلقى إعلان الله النازل من السماء كالمطر. والمطر يجعل التربة خصبة ومنتجة، والبذور تنبت وتثمر، وهكذا هو الحال مع كلمة الله التي تشبه البذور. فحينما تجتمع البذور مع الأمطار في قلب الإنسان فسوف يكون هناك ثمر. عدد 12: لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون، الجبال والآكام تشيد أمامكم ترنما، وكل شجر الحقل تصفق بالأيادي. الأمطار تجعل الأرض تسبح الله عن طريق اخضرارها، وفي المستقبل سوف تستجيب الأرض بالتسبيح للخالق الفادي. نقرأ في رسالة روميا والفصل 8: فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. عدد 13: عوضا عن الشوك ينبت سرو، وعوضا عن القريث يطلع آس، ويكون للرب اسما علامة أبدية لا تنقطع. تشير هذه الآية يا صديقي إلى الملك حينما يتم فداء الأرض من لعنة الخطية، ولعنة الخطية معبر عنها هنا بالشوك والقريث. وحينما مات المسيح فهو لم يفد الخطاة فحسب، بل إنه فدى أيضا الأرض الملعونة بسبب الخطية. صديقي المستمع، ما زالت الدعوة مفتوحة لك للقدوم إلى المسيح من أجل خلاصك. لابد وأنك سمعتها كثيرا، فلا تقس قلبك أرجوك. تعال إليه حالا تلقى الفداء والعزاء والفرح في السماء.